بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لأخينا في مولوده، وأن يبارك أن يرزقه شكر نعمته سبحانه وتعالى. نقول له: بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده. وإن كان الحديث لا يصح مرفوعا إلا أنه الأعمال، وما ورد عن السلف أحب إلينا من ما نقول عن أنفسنا. ونحن يعني في مثل هذه اللقاءات نتذكر سيرنا ورحلتنا على الطريق، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، طريق هذا المعنى الذي كثر يعني استعماله، أو هذا اللفظ الذي كثر استعماله وصف من ترك العادات والتقاليد الجاهلية وعاد إلى شرع الله سبحانه وتعالى، يلتزمه، يتعلمه، يعمل به، يدعو. ولا شك أن هناك عقبات كثيرة على هذا الطريق، وكثير من الناس ربما يمل السير وربما ينقطع عند العقبات ويترك، وربما ينحرف في طرق أخرى، فتصدر له هزيمة من داخله يمتنع عن استكمال الطريق. ونحن على يقين أنه لا بديل لنا عن الالتزام بالصراط المستقيم، فر إلى الله عز وجل، أن تفر إلى الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فنحن نفر من الله إليه، ونعلم أن الله عز وجل هو الذي قدر ورود الأعداء وقدر ورود العقبات، وهو قادر عز وجل على كفهم، وقادر على جعلهم أولياء لهذا الدين، وقادر سبحانه وتعالى أن يجعل الناس مؤمنين على الحق، كما قال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالله عز وجل لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الهدى، قدر ذلك بحكمته البالغة، وهو عز وجل أعلم بعباده، وهو قدر ذلك لما يحب من عبادته بأنواع العبادات من السراء والضراء، وعبادته في المنشط والمكره، وعبادة المؤمنين له على ما يحبون وعلى ما يكرهون، عبادة المؤمنين له حين تكون الدنيا كلها ظلام وظلم وفساد، وعبادتهم له حين ينتشر النور ويظهر. لذلك نقول أننا نفر إلى الله عز وجل من كل ما يضرنا ويسوءنا، ونحن نستحضر أنه بقدر الله سبحانه وتعالى. أما الهزيمة الداخلية التي تقع للكثيرين بحيث يحصل انسحاب منهم عن السير، فهو في الحقيقة ضياع وهلاك، وهو من قبل أنفسهم، كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل للمؤمنين في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ولذلك نحن نوقن أن ما يصيبنا من أنواع البلايا والمحن هو في الحقيقة لنا إذا استفدنا منه زيادة في الإيمان والإسلام. المحن كلها هي لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يصيب ومع ذلك هو لنا، لنا لأننا نزداد به إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لذلك كان وعدا، كان وعدا لنا من الله عز وجل، لم يقولوا هذا ما حذرنا الله ورسوله، ولا قالوا هذا ما أخبرنا الله ورسوله أو هذا ما أوعدنا الله ورسوله، بل قالوا هذا ما وعدنا، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وذلك أنها منحة لنزداد إيمانا وإسلاما، إيمانا في الظاهر، إيمانا في الباطن، وإسلاما في الظاهر، نزداد إيمانا وتسليما. لذلك نقول إذا أردنا أن نبحث عن أسباب الهزيمة التي تحصل للبعض، أولا ليست الهزيمة هي أننا لم نصل إلى ما نريد من التمكين لدين الله ونشر هذا الدين ونصره في كل بقاع الأرض، ليس هذا هو الانهزام. ذلك أننا نعبد الله عز وجل على أي حال، في السراء والضراء نعبده مستضعفين قليل، مستضعفون أذلة، نخاف أن يتخطفنا الناس، أو قد آوانا الله وأيدنا بنصره ورزقنا من الطيبات، نعبده على أي حال. فمن عبد الله على أي حال فاز وانتصر. ولذا قال قائل الصحابة رضي الله عنهم وقد طعن وقتل: فزت ورب الكعبة، عندما طعنه أحد المشركين بحربة أنفذته وعلم أن فيها أجله، فقال: فزت ورب الكعبة. فهذا هو الفوز عندهم، إذن لم يهزم. ليست هذه الهزيمة هي أن نترك الطريق، الهزيمة هي أن نبتعد عن طريق الالتزام، هو أن لا ننجح في تطبيق الالتزام في حياتنا، هو أن لا نستطيع أن نطبق ما نعلمه في واقع حياتنا على أي حال. ما عجزنا عنه لا نكلف به، ولكن لنا فيه واجبات متعددة، من الحرص عليه والحزن عليه إذا فات، وأخذ الأسباب الموصلة إليه، كما قال عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهناك واجبات قد نعجز عنها فيسقط الوجوب، وتبقى النصيحة لله ولدينه عز وجل، لكتابه سبحانه وتعالى، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولعباد الله المؤمنين إذا نصحوا لله ورسوله. وكذلك حب الخير الذي فات وتمني حصوله، رجاء حصوله، والبكاء عليه إذ فات الإنسان، وبهذه النية الصادقة يكتب الله عز وجل لنا أجر العاملين، في حين أننا بذلنا كل ما في وسعنا وعملنا كل ما في إمكاننا مع ثباتنا على الطريق. قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. يبقى الشرط إذن أننا نستهين بالباطل ولا نراه عقبة كؤودا لا يمكن تخطيها، بل نقول اعملوا كل ما في إمكانكم، فنحن ثابتون على ديننا، لا نعبأ بكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الهزيمة في وجود الوهن ووجود الضعف، الوهن والضعف والحزن على ما فات والاستكانة للباطل، كما قال سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا، قتل معه جماعات كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. والوهن حب الدنيا وكراهية الموت. الوهن الضعف في السير على طريق الحق، أن تكون القوة المحركة العلمية والإرادية كلاهما ضعيفة تمنع الإنسان من السير. وما فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الاستكانة للباطل والاستكانة للمنكر والخضوع له وقبول ذلك الباطل، ليس أنني عجزت أن أقيم الحق يكون استكانة، طالما مكثت ثابتا على الحق مظهرا له قائلا به. حتى ولو كتم الإنسان إيمانه أحيانا إذا عجز عن إظهاره، لكنه لا يتحول إلى صف الباطل ولا يقبل أن يكون خاضعا للباطل. نقول أن الهزيمة في هذه الأشياء، الهزيمة في أن نضعف ونستكين وأن نهن يحصل لنا الوهن، وأن نترك أنفسنا للحزن الذي يمنع الانطلاق، يمنع الانطلاق إلى مزيد من الخير. وأن الإنسان يظل قلبه متعلقا بشهوات الدنيا التي كلما فاته شيء منها حزن عليها وتراجع عن الحق بسببها، فهذا هو الذي يخشى عليه من على الشخص الملتزم، هذه الهزيمة. نقول أن التزامنا لابد وأن نراجعه دائما لنحقق حقيقة الالتزام، لأن الالتزام لابد وأن يكون في المحاور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، في الإيمان والإسلام والإحسان. إذا حققنا الالتزام الصادق في هذه الجوانب فنحن فعلا ملتزمون، نحتاج إلى علم وعمل في هذه النواحي الثلاثة. وأعداء الإسلام في وقتنا هذا قد تكالبوا عليه، وإن يأسوا من هزيمة هذا الدين بمعنى إزالته بالكلية أو بمعنى اضمحلاله من الأرض، يأسوا منذ أنزل الله عز وجل اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، فلا سبيل إليهم أن يتحقق لهم هذا الرجاء مرة ثانية. لكنهم لم ييأسوا في أن يغيروا حقيقة الالتزام به عند المعلنين والمنتسبين لأنهم أهل هذا الدين، ولذلك لجأوا إلى حيلة الدعاة على أبواب جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في الفتن، في الشر الذي بعد الخير الذي فيه دخن، قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. فهذا النوع من الناس الذي يتكلم باسم الإسلام وهم دعاة إلى النار والعياذ بالله، ومن يطيعهم ويجيبهم ويقبل منهجهم يقذفونه في النار، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يتكلمون بالشهادتين ويظهرون الانتماء لهذه الأمة، ومع ذلك قلوبهم قلوب شياطين في إرادة العلو وإرادة الفساد والعياذ بالله. قلوبهم قلوب شياطين في بعدها عن الحق، قلوبهم قلوب شياطين في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والصد عن سبيل الله. وهذا تجده كثيرا جدا في واقع الحياة. لذلك نقول أن الأعداء يأسوا من أن يهزموا الإسلام من خارجه، فلجأوا إلى الحيل التي يستخدمونها من خلال الدعاة على أبواب جهنم. كيف نواجه هذا؟ هؤلاء هم الذين يهزمون الكثيرين في الحقيقة، الذين يبعدونهم عن طريق الالتزام، الذين يوقعونهم في الوهن والضعف والاستكانة. نقول بوجود الأمة الثابتة على الإسلام والإيمان والإحسان، كل جانب من هذه الجوانب من جوانب الالتزام لا بد أن نستكمله في أنفسنا وفي من حولنا، نزن أنفسنا بهذه الموازين ونجتهد في أن نحقق في كل جانب من هذه الجوانب في أنفسنا القدر الواجب علينا، ونسعى إلى نشر ذلك في من حولنا، لأن هذا هو الوسيلة الوحيدة للثبات على هذا الدين، أن نتعلم وأن نعمل مسألة مسألة، نتعلم مسائل الإيمان مسألة مسألة، بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، نتعلم ذلك آية آية وحديثا حديثا، هذا هو الذي يثبت الإيمان ويجعله راسخا لا يتزعزع، لا تحصل الهزيمة والانحراف وراء الدعاة على أبواب جهنم. الشبهات المطروحة اليوم بأنواعها المختلفة وعمدتها في من ينظر إلى واقع اليوم، فرق ثلاثة تحاول الاختراق لإفساد عقيدة أهل الإيمان، الرافضة والصوفية والعلمانية، كل منهم متحالف مع أعداء الله عز وجل، ويركزون في هجومهم على جانب من جوانب الاعتقاد وطرح الشبهات ومحاولة تمييع القضايا أولا، ثم إذهاب السنة بل والكتاب ثانيا، فهذا أخطر ما يمكن، لا بد أن يواجه ذلك بفهم دقيق وعلم راسخ في كل مسائل الإيمان، كل مسائل الأركان الستة التي بيانها الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لا يسمح بدخول أنواع الشرك تحت دثار كلمة التوحيد التي يطلقها الدعاة على أبواب جهنم، حتى لا يسمح بدخول البدعة والضلال تحت دثار التزام السنة التي يطلقها هؤلاء أيضا. نريد أن نتعلم مسألة مسألة ثم نعمل بذلك، لأن الإيمان قول وعمل وليس مجرد قضايا نظرية يتقن الإنسان الكلام فيها ثم هو بعد ذلك لا يحس بها ولا يستشعرها ولا يتأثر بها ولا يتغير سلوكه بناء على ذلك، ليس هذا هو المطلوب. الإيمان الواجب أن تعلم وأن تعمل وأن تتفاعل من قلبك مع تتأثر وأن يتأثر القلب بهذه الحقائق الإيمانية المذكورة في الكتاب والسنة، ثم نتعلم الإسلام مسألة مسألة ونطبق ذلك، نتعلم شهادة التوحيد وشهادة أن محمدا رسول الله ولوازم ذلك ونواقضه، ونتعلم ما ينقصه كذلك، ونتعلم الصلاة من طهارة وكيفية أدائها ظاهرا وباطنا، ونتعلم فرضها ونفلها، نتعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم هذه هي الأركان. لكن هل ترضى أن تسكن في بيت عبارة عن أعمدة دون أن يكون له جدران؟ هل إذا تقدمت إلى أسرة تناسبهم تريد أن تتزوج منهم تقول لهم سوف أسكن في هذه الشقة التي هي عبارة عن أعمدة فقط؟ بل لابد أن تكمل الجدران، بلا أعمدة لا تكون شقة ولا يكون منزل، كما أن الدين بلا أعمدة لا يكون دينا إذا فقد كل الأعمدة، وإن تهدمت بعضها فهو على وشك أن ينهدم بالكلية إن لم يكن قد انهدم بالفعل. فلذلك لابد بعد أن نستكمل هذه الأركان أن نتمم ذلك بالعلم لكل ما نتعامل به في حياتنا، فنحن نعاني معاناة ضخمة، ليس فقط في أن أناسا يتركون الصلوات أو أناسا يفطرون في رمضان يوجد ذلك، أو أناسا يبخلون بالزكاة أو لا يحجون ولا يعتمرون أو يفعلون ذلك بطريقة خاطئة، المعاناة الأشد والأبعد عن الدين في حس الناس، في المعاملة، في الحلال والحرام، في أن نلتزم فيما نأتي ونذر، في بيعنا وشرائنا، في إجارتنا وشركتنا ومضاربتنا ومساقتنا ومزارعتنا، في التجارة، في معاملات الأسرة، في الزواج، في الطلاق، في الميراث، في الحقوق والحدود وسائر المعاملات بالشرع. الالتزام في ذلك بالشرع والالتزام الواجب بلا شك بعد الالتزام بالأركان، بدون ذلك تسكن في أعمدة دون ربما سقف ودون جدران، فضلا عن التحسينات التي ينبغي أن توجد من استكمال هذه الجدران على أحسن ما يمكن. أظن أن أحدا في زمننا يأبى أن يسكن في شقة غير مدهونة بأحسن أنواع الدهان في وقتنا هذا، على الأقل يعني لابد أن يوجد الفقير جدا هيقول على الأقل يعملوها محارة وظهارة، أما إن هو يرضى أن يسكن بلا جدران أو بلا أو حتى في شقة بالطوب الأحمر أو الأسمنتي من غير ما يكون فيه تحسين لها لا يرضى بذلك. فلماذا رضي الناس بأن يبقوا الملتزم منهم بالأعمدة فقط دون أن يعني يتعرف حتى على شكل الجدران التي ينبغي أن توجد؟ مجرد المعرفة، فضلا أنه لا يكفي المعرفة بل يلزم مع المعرفة التطبيق. هنا يقع الانهزام لدى الكثيرين ويتركون الطريق لأنه يكلف كثيرا من التغيير الداخلي والخارجي في نفس الإنسان والتي بعدها كذلك. كما أن الإيمان يتعرض لهزات عند الكثيرين وينهزم الكثيرون أمام الشبهات، والبعض يقبل الباطل ويروج له، وفي كل وقت نسمع خبرا. قبل أن أركب السيارة وأنا في الطريق إلى هذه العقيقة، أخ يسألني يقول في منطقتنا مسجد صوفي، ما هو دورنا؟ والشيخ يدعم الصوفية ونحو ذلك، ونحن لسنا بشيوخ. مشكلة، لابد، هل لابد أن يكون الإنسان حتى يستطيع الرد على الشبهات في هذا المقام أن يكون شيخا كبيرا؟ هناك مبادئ لابد أن تعرف. في أماكن أخرى بدأ الرفض يدخل إلى حس الكثيرين بالإعجاب بالرافضة وطريقتهم وثباتهم وإبهارهم في الثبات في مواجهة الأعداء، وهي في الحقيقة تحالفات معروفة محسومة سلفا وظاهرة لكل معاين بأنها أغراض مشتركة لاقتسام كعكة أهل السنة الضعفاء، نسأل الله العافية. لذلك نقول أنه لابد من الحذر، أما العلمانية فحدث ولا حرج عن سيطرتها على عقول الكثيرين، والخطر الأشد أنه يوجد في من ينتسب إلى الدين من يريد إمرار المشروع العلماني، من يريد تمريره إلى داخل المسلمين وقبوله كأحد الفرقاء، أو أنه مجرد نقص ومعصية وليس أنه مشروع بديل عن مشروع الدين. أن العلمانية وفصل الدين عن الحياة في الحقيقة مناقضة لأصل الالتزام بالدين، كما أن الغلو وعبادة غير الله مناقضة لأصل الالتزام بالدين، لكن على حسب القدرة على توصيل هذه الأمور وتمريرها. من يريد من يمرر يعني الأمر في الشركيات ونحو ذلك بالطعن في دعاة التوحيد والطعن في الصحابة رضي الله عنهم، خطوات إذا كانت تواجه برسوخ والتزام صادق من جهة الملتزمين، علم حقيقي وإيمان صادق، سوف تنكسر على صخرة هذا العلم النافع والمنهج الثابت. قضية الإسلام تتعرض كذلك لهذا الأمر، أعني لحرب شهوات محرمة كثيرة خصوصا في جانب المعاملات، مع ضعف في أداء العبادات، ومن يؤديها بهيئة ظاهرة ولا تؤثر فيه التأثير في باطنه الذي ينبغي أن يكون. الحمد لله أن كثيرا من المسلمين يرجعون إلى أداء العبادات الآن، ولكن ما زال قطاع عريض كبير من شباب ورجال ونساء الأمة يفرط في العبادات. أما المعاملات فقل أن الملتزمين أنفسهم ما زالوا في حاجة إلى الالتزام، وهذا عنده تحصل هزيمة خطيرة وانقسام، وهو بين إعلان الالتزام وبين تطبيق الالتزام. نحن نعلن أننا التزمنا بالهيئة الظاهرة، اللحية، القميص، النقاب، ومع ذلك يبقى هذا الجانب جانبا فيه تخلف ضخم جدا، والمشاكل التي تحصل بين يعني الكثيرين بسبب عدم تطبيق الالتزام في هذه الجوانب علما وعملا. الجهل فيه خطير جدا ومنتشر، ومن يعلم تغلبه كثير من شهواته، شهوة المال، شهوة النساء، شهوة الجاه والشهرة والرياسة وأنواع كثيرة من الشهوات التي تفسد علينا معاملاتنا. وهذا لابد من أن نسد هذه الثغرة حتى لا يدخل إلينا الأعداء فيهزمونا، أو حتى لا يقع ذلك الانهزام الداخلي والهوة بين إعلان الالتزام وتطبيق الالتزام. لذلك كان هذا الجانب. أما الجانب الثالث فهو أشد وأخطر، وهو جانب الإحسان في حصول العبادات القلبية. هذا الجانب الذي لابد من وجوده، أن تعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الجانب الذي يثمر بعد ذلك حسن الخلق في معاملة الناس. حسن الخلق هذا ثمر للإيمان، الإحسان الباطن، لأن الإحسان يغني القلب، فيسهل على هذا الإنسان الذي أغناه الله بعبادته بمراقبته بأنه يعبده كأنه يراه، يسهل عليه أن يسامح وأن يعفو وأن يفي بالعهود، يسهل عليه أن لا يغتاب ولا ينم، لأنه ليس عنده حسد ولا حقد. غني لا يمكن أن ينافس على الدناءات، ولا يمكن أن يصارع على أشياء الحقيرة التي يتصارع عليها الناس، فلذلك يغتاب بعضهم بعضا ويكذب بعضهم على بعض ويخدع بعضهم بعضا ويغش بعضهم بعضا. هو لا يحتاج إلى ذلك، هو أعلى من ذلك، لأن الله ملأ قلبه حبا له وإخلاصا له ورغبة فيما عنده ورجاء لفضله. وهذا لا يحصل إلا من خلال وعاء هو الإسلام والإيمان. الإحسان هذا يحصل هبة من الله من خلال العبادات المختلفة التي يؤديها الإنسان على عقيدة صحيحة، ويؤديها بنفس حاضرة وقلب مستحضر لعظمة الله، خاشع لله سبحانه وتعالى، منيب إلى الله عز وجل. هنا يفيض الله عليه من نعمه وعطاياه ومننه، ويؤتيه ويهبه الرحمة التي يحتاجها هذا الإنسان. فلذلك أساس التربية وجود الذكر والعبادة. الذكر والعبادة أساس حصول الإحسان الذي نفتقده كثيرا، والذي يتمثل في السلوكيات والأخلاق في معاملتنا مع والدينا، مع أرحامنا، مع جيراننا، مع إخواننا في المسجد، مع زملائنا في العمل. المعاملة بالأخلاق هذه مرآة لأمر باطن، وهو حصول الغنى بالله سبحانه وتعالى بعبادته عز وجل. إذا استغنى الإنسان بعبادة الله سبحانه وتعالى، إذا صدق في عبادته لربه عز وجل وكان جادا في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يغنيه ويسهل عليه الكرم والجود والسماحة والعفو والصفحة عن الآخرين. ما زلنا نعاني كثيرا من قضايا الأخلاق والسلوكيات، لأننا ما زلنا فقراء إلى الدنيا، ما زلنا نتنافس عليها، ما زلنا هي التي تشغل قلوبنا. فعند ذلك لا تزال الصراعات كثيرة، ولا تزال المشاكل لا تقبل حلا، ولا تزال البيوت مليئة بأنواع المنغصات داخل البيت وداخل المسجد وداخل العائلة الواحدة، أنواع من المنازعات الدائمة. بسبب ماذا؟ بسبب نقص في الإصلاح الداخلي، نقص في الإحسان، أو زوال بالكلية إلا ما رحم الله عز وجل. لو أننا غيرنا في هذا الجانب، لو أننا فعلا اهتم كل منا بنفسه، نحن علينا واجب فرد وواجب طائفة، واجب فرد كل واحد منا مع نفسه، لأنك أدرى الناس بنفسك، لأنك الذي تحتاج إلى أن تفتش. وأنت في الحقيقة يندر أن تجد في زماننا من ينظر إلى وجهك فينصحك، يندر أن تجد القادر على أن يكتشف الأمراض الداخلية، وربما يؤثر السلامة ويقول: لا أتهم أحدا بالظنون، فيسكت ولا يبين ويكتفي بالبيان الإجمالي، لكن وهذا نادر جدا كما ذكرنا، أنك إن لم أنك تجد من يعرف آثار عملك على وجهك، والسيمة على الوجه هذه إنما يعرفها أهل الإيمان الراسخ وأهل الفراسة الصادقة، فيعرفون سيمة ما في باطن الإنسان من العلامات الظاهرة على وجهه، لكن هذا أصبح نادرا جدا لا يكاد يوجد. فمن إذن سوف يصلح من نفسك إن لم تصلحها أنت، إن لم تفتش أنت على العيوب، إن لم تفتش على الأمراض، وإن لم تسعى في علاجها، إن لم تبحث عن مدى الكبر والعجب والغرور والحسد والحقد على الآخرين والغضب للنفس والانتصار لها وأنواع من الأمراض ربع المهلكات الموجود في تهذيب موعظة المؤمنين أو في إحياء علوم الدين مع تجنب المنكرات الموجودة. هذه الأمراض المهلكة لا بد من البحث والتفتيش، لأنها عميقة في نفس الإنسان، قد تخفى عليه نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. الرياء أخفى من دبيب النمل، دبيب النمل الذي لا تشعر به. فقالوا: كيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. من هنا نقول أنك واجب الفرض في هذا أن تكون باحثا في نفسك، مفتشا فيها، مصلحا لها، تداوي أمراضها بكتاب الله عز وجل، تتلو القرآن بتدبر وتمعن وتفكر في معانيه، وتمر الآيات على القلب لتداوي ما فيه، لأن الله عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لنا شفاء نداوي به أمراضنا، ورحمة حتى يعني نسير في طريق الهدى والرحمة من عند الله عز وجل. ثم واجب الطائفة أننا لا بد أن نتناصح في هذا الجانب، ولا بد أن يذكر الصغير الكبير الصغير، ويذكر العالم الجاهل، ويذكر الكل، كل واحد يذكر أخاه بهذه المعاني التي دائما تغيب عنا وننشغل عنها كثيرا. فإصلاح القلوب بالعبادات القلبية التي هي روح العبادات الظاهرة، التي هي أساس قبول هذه العبادات من حب الله والخوف منه ورجاء، تتحلى بذلك، تتحلى بهذه الصفات الطيبة التي كما ذكرنا تثمر لك حسن الخلق مع الناس، تثمر لك أنك تستطيع أن تدفع بالتي هي أحسن السيئة، تثمر لك أن تطبق وأن تنال الحظ العظيم الذي ذكره الله في قوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا الجانب التحلي، ثم التخلي، التخلي عن المنكرات، عن المهلكات، البحث عن الأمراض ومعالجتها. بهذا أتحقق جانب الإحسان. هذه الجوانب إذا استكملتها شخصياتنا، إذا وجدت فينا، فهي من أعظم أسباب عدم حصول الهزيمة للمجموع. المجموع قد يهزم إذا فقد أمثال هؤلاء ولو قلة. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. بوادر هزيمة، المؤمنين دول تحملوا صعوبات بالغة حتى وصلوا إلى هذه المرحلة من رحلة الدعوة وبناء الأمة، عندما تركوا أولا حظوظ نفوسهم وقبلوا، رغبوا أولا في الجهاد في سبيل الله وتأكدت رغبتهم حتى عندما فرض عليهم، وقبلوا بإمرة طالوت، بملك طالوت، ثم ضحوا بشهواتهم عند مرورهم بالنهر وتجاوزوا النهر وأوشكوا على الهزيمة لما قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، فئة من القلة المؤمنة التي مرت بسلسلة من التمحيص، قليل من القليل هي التي ثبتهم الله بها. قال الذين يظنون أن يوقنون بلقاء الله، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. استحضر معية الله، ورود الصبر، كلها عمل القلب، كلها شهود قلبي وعمل قلبي، شهود قضاء الله وقدره، الشهود السنن الكونية الشرعية، أن الكثرة عندنا أن الفئة القليلة تغلب، كم هنا للتكثير، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، الأمر من عند الله، الصبر توفيق من الله ونحن نطلبه أن يفرغ علينا صبرا. وثبت أقدامنا، الثبات من عند الله الدعاء، وانصرنا على القوم الكافرين، النصر من عند الله عز وجل، فهزموهم بإذن الله. أشبه ذلك بأسياخ الحديد التي في العمود، بيت بلا أعمدة لا يمكن أن يسكن فيه عاقل، خصوصا في أرض الزلازل. تخيلوا أرض كثيرة الزلازل كده زي اليابان، يبنوا بيوت بدون أعمدة محدش يرضى يسكنها، ده بيبنوا خرسانة جامدة جدا علشان تستحمل الزلازل المتكررة، فبقول أرض الزلازل محتاجة أعمدة، لو الأعمدة دي مغشوشة ما فيهاش حديد، ده هي لازم تبقى خرسانة، والخرسانة عايزة حديد، الحديد ده مش العمود كله حديد صحيح، بس على الأقل في كل عمود فيه خمس ست يعني سياخ حديد، لابد يوجد في كل حتة في كل مسجد سيخ حديد واحد يتثبت به الناس. فده واجب الطائفة أن نتذاكر، وأن يوجد فينا، إذا وجدت هذه الشخصيات فينا تثبت الجميع بإذن الله، ولم ينهزموا ولو كانوا مؤمنين، ممكن يكونوا مؤمنين ويتعرضوا للهزيمة لعدم وجود الشخصيات الثابتة في قوة الإيمان في مواجهة أهل الباطل، علما وعملا وحالا، إيمانا وإسلاما وإحسانا. إذا اجتمعت هذه الأمور بإذن الله تبارك وتعالى فإن الهزيمة بعيدة، ولو تأخر طريق النصر. إحنا متأخرين ليه؟ متأخرين عشان فقد الجوانب الثلاثة في الشخصية، شخصياتنا ما زالت شخصيات هشة جدا، شخصياتنا ما زالت ملتزمة في الظاهر دون أن يتحول هذا الالتزام إلى داخل، إلى إيمان وإسلام وإحسان في داخل كل منا، وما زالت الأعمدة مفقودة فضلا عن أسياخ الحديد أو قليلة جدا، ولذلك البناء ضعيف، ولذلك نحتاج إلى قوة. وهذه هي الأسباب، عدم وجود مواد البناء الصالحة هي الأسباب التي تؤدي إلى الهزيمة، ضعف البناء مبني على ضعف هذه الأشياء الثلاثة. إذا أردنا أن نسير على طريق الالتزام الصادق فلابد أن نحقق هذه الجوانب الثلاثة، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.